بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر. بعد من الظروف الغايات ولها أربع حالات. أنا ذكرت هذا تبعا للصنعاني، فإنه ذكر هذا في إسبال المطر، وإلا هذه المسألة من مسائل النحو، وهي مذكورة في كتاب القطر، أن قبل وبعد لها حالات، قبل وبعد لها أربع حالات. قال: الأول أن يضاف لفظا فيعرب نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، منه قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. أيش إعراب قبل؟ ظرف زمان منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه أضيف لفظا فنصب. قوله تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الشاهد بعد. وقوله يضاف فيعرب نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، خفضا بمن مثل كذب الذين من قبلهم. قبل وبعد هي بمعنى واحد من حيث الإعراب. قال الثاني: أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، يعني في اللفظ ليس موجودا لكن ينوى ثبوت اللفظ، فيعرب ولا ينون بنية الإضافة، نحو: لله الأمر من قبل ومن بعد. الكسر من قبل ومن بعد. الشاهد على هذه القراءة أن قبل هنا جر. لماذا؟ لأنه يعني حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه، فكأنه موجود، كأنه مضاف. طيب، لله الأمر من قبل ذلك ومن بعد ذلك، على قراءة الجحدري والعقيلي. الثالث: أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، ولا ينوى المضاف إليه لا لفظا ولا معنى، فيعرب ولكنه ينون. الفرق بين الثاني والثالث أن الثاني لا ينون والثالث ينون. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. وهذا قد مر بنا في القطر، وأن سبب هذا البيت ما هو؟ أنه لما أخذ بالثأر يعني ارتاح، كان من أول يعني الماء الفرات العذب يختنق فيه، فلما أخذ بالثأر وبرد قلبه يعني صار الشراب عنده كل أنواع الشراب طيبة يشربها ويرتاح. والشاهد من هذا ما هو؟ وكنت قبلا، هنا حذف المضاف ولم ينوى لفظه ولا معنى، لم ينوى. فماذا حصل في قبل هنا؟ أنها أعربت لكنها نونت، نونت قبلا، ما قال قبل، قال قبلا. قال: وفي قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد، وليست قراءة سبعية. الرابع: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، لا ينوى لفظه لكن ينوى المعنى دون لفظه، فيبنى حينئذ على الضم، وهذه الحالة الوحيدة التي يبنى فيها. هذه الظروف تعرف في ثلاث حالات وتبنى في حالة واحدة، وهذا الموضع الذي لأجله ذكر ابن هشام في القطر في باب المبنيات الذي يبنى على الضم، وذكر لأجل هذه الحالة، هذا باب النحو. قال: وهي هنا من هذا القسم، أي بعد الحمد والصلاة. قوله: فالنخبة، الفاء في حيز بعد، وبعد فالنخبة مبنية على توهم أما، يعني على تقدير أن هناك أما، التي تلازمها غالبا. والنخبة في المختار مثل النجبة، والجمع نخب، كرطبة ورطب، يقال جاء في نخب أصحابه أي في خيارهم. وفي النهاية قول عمر: وخرجنا في النخبة بالضم، المنتخبون من الناس المنتقون، والانتخاب الاختيار والانتقاء. والمراد بالنخبة هنا نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، المتوفي سنة 852. قوله في علم الأثر، يعني معناه بين الناظم والشارح كم سنة؟ مئة سنة فقط، هو من وفية كم أو من مواليد كم الصنعاني؟ ها ها أي يعني نحو 300 سنة، المهم قريب من هذا. قوله في علم الأثر متعلق بها بتقدير، متعلق بالنخبة المؤلفة في علم الأثر وفي نسخة الخبر، وهو مبني على ترادفهما كترادف الحديث والخبر. هذا كله ما زالت مقدمات سهلة. قال تعريف علم الأثر أو الحديث، لأنه قال فالنخبة في علم الأثر، وقوله في علم الأثر هنا يكون الحديث عن الأثر عن الحديث، لأن هذا قد ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة النخبة وفي مقدمة شرحه النزهة. قال علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وهذا التعريف الذي ذكرناه للأول وللثاني هو الذي عليه جمهور أهل المصطلح، جمهور أهل المصطلح. فإذا وجدت في هذه المسألة خلاف فلا تنزعج، لأن بعض المتأخرين عكس فجعل تعريف علم الحديث رواية لعلم الحديث دراية، علم الحديث دراية لعلم الحديث رواية. لكن هذا الذي ذكرناه الذي عليه جمهور أهل المصطلح. قال علم الحديث رواية، وهو علم يشمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، ولا يشترط في هذا الناقل أن يكون عالما بالتصحيح والتعظيف والعلل ونحو ذلك، مجرد ناقل قد ينقل وما عنده علم. بل لعلكم تذكرون أنه مر بنا في تفسير ابن كثير أن بعض المحدثين ما كان يستطيع يقرأ سورة الصف، مر بنا هذا ولا ما مر بنا؟ شيخ ابن كثير يقول فلما يعني ذكر لنا الحديث ما استطاع أن يقرأ السورة، ولم يكن قال هناك وقت حتى يلقن، يعني معناه بعضهم يحفظ الأحاديث لكن ما عنده علم وما عنده ربما معرفة بالصحيح من الضعيف، إنما هو ناقل. فإذا علم الحديث رواية، هو علم يشمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، والصفة تنقسم إلى صفة خلقية أو صفة خلقية. هذا علم الحديث رواية، والراوي هذا لا يشترط أن يكون عالما بالحديث ولا خبيرا به، وقد يكون، لكن بعض الرواة ليس لهم إلا النقل. الثاني علم الحديث دراية، وهو المسمى بمصطلح الحديث، وهو الذي تدور عليه المنظومة، المنظومة من أولها إلى آخرها تدور في علم الحديث دراية أو رواية دراية. وهو المسمى بمصطلح الحديث، وهو، وهذا التعريف هو تعريف الحافظ ابن حجر في النكت الصلاحية، ومن أحسن التعريف بما مر بنا سواء في هذا الكتاب أو مقدمة من الصلاح أو مختصر من كثير، من كثرة ما نقرأ التفريق بين التعريف عند أهل المصطلح نجد أن تعريف الحافظ ابن حجر هي أحسن التعريف في الغالب، وخاصة في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. الحافظ ابن حجر متأخر، هو جاء بعد ابن الصلاح والعراقي وابن كثير وفلان والذهبي وكثير من علماء المصطلح، الحافظ بعدهم، فهو استخلص من كتبهم ومن تعاريفهم ومن أقوالهم، ولهذا سلمت تعاريفه في الغالب من الانتقادات، وخاصة في كتاب النكت على ابن الصلاح. قال هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، يعني نحن نريد أن نعرف ما حال هذا المثل، إنما الأعمال بالنيات مثلا، ونريد أن نعرف أيضا الرواة الذين في السند ما حالهم. القواعد التي ندرسها لنتوصل بها إلى معرفة الراوي والمروي يسمى إيش؟ علم المصطلح، ويسمى علم الحديث دراية. وقوله حال الراوي والمروي، قال في النكت وما يتبع ذلك، ما يتبع ذلك من معرفة الوفيات والمواليد وتواريخ الرواة والطبقات وأمور أخرى، لكنها الأصل معرفة المروي والراوي. قال موضوع علم الحديث، قال ابن جماعة، والصواب يقال فيه جماعة ولا يقال جماعة، لأن الذي اشتهر على الألسن أنه ابن جماعة، والصواب ابن جماعة بالفتح. وابن جماعة اثنان، الابن والأب. قال ابن جماعة: السند والمتن موضوع علم الحديث، موضوعه السند والمتن من حيث الصحة ومن حيث نوع المتن والنقل. قال: وغايته معرفة الصحيح من غيره الذي هو وسيلة للفوز بسعادة الدارين. إذن معرفة المصطلح أمر مهم، لأنه به يعرف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يترتب عليه الوصول إلى الجنة. قال: الاختصار في قوله مختصر يا حبذا من مختصر، هو إقلال اللفظ وإكثار المعنى أو إقلال بلا إخلال. الاختصار أن يكون اللفظ قليل والمعنى كثير. قوله يا حبذا على حذف المنادى، أي يا قوم أو يا علماء، وحبذا من أفعال المدح، وهو كما قال الناظم مختصر جميل. قال فيه الحافظ: فلخصته أي المهم من علم المصطلح في أوراق لطيفة على ترتيب ابتكرته. إلا أن الحافظ ابن حجر انتقد عليه في أول النزهة حين أدخل فيها من علم الأصول وتوسع من علم الكلام. قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، إما من الفوائد التي جمعها من المتقدمين أو الزوائد التي من عند نفسه أو أخذها من المعاصرين له. ثم شرح الحافظ نخبته في نزهة النظر، فقال في شرحه: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. الذين درسوا معنى النزهة يعلمون من يقصد الحافظ ابن حجر. هنا الحافظ في قول صاحب البيت أدرى بما فيه يقصد به شخصا، وهذا الشخص شرح النخبة قبل صاحبها. الحافظ ابن حجر له المتن اسمه نخبة الفكر، والشرح اسمه نزهة النظر. كان بين المتن والشرح مدة من الزمان. جاء بعض العلماء وشرح النخبة قبل أن يشرح الحافظ، وهو الشمني. فلما رأى الحافظ شرح هذا الشارح قال صاحب البيت أدرم، يعني أنا شرحي أفضل. لماذا؟ لأنني أنا صاحب المتن، هذا هو المقصود. قال: ألفها الحافظ في حال السفر وهو شهاب بن علي بن حجر. قال ابن الأمير رحمه الله: ذكر الإمام العلامة محمد بن إبراهيم المعروف بابن الوزير، وكان ابن الأمير يعظم ابن الوزير ولهذا يصفه بالإمام. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن قلت إن اليمن لم تنجب مثل ابن الوزير لما أبعدت عن الصواب. فابن الأمير رحمه الله كثير التأليف، ابن الوزير تأليفه أقل، لكنه أرفع منه في العلم وأرفع منه في الطبقة وأقوى في السنة والثبات عليها. ولهذا فإن شيخنا رحمه الله كان معجبا به لشجاعته ومواجهته للشيعة، أشد من ابن الوزير. ابن الوزير أشد من ابن الأمير، وهو الذي قال: فحينا بطود تمطر السحب دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، إلى آخر الأبيات. ابن الوزير هذا كان معاصرا للحافظ ابن حجر، فقال أن الحافظ كتب في سفره إلى مكة سنة 1780 مختصرا بديعا في علوم الحديث. قال: فوقفت عليه وقوف شحيح ضاع في التراب خاتمه، فوجدته كما قيل أبلغ العلم وأشفاه لأدواء الفؤاد، اختصار في جلاء وبلوغ في مرادي. لكنه بقي عليه فيه ما يقيه من العين، ولا يشعر بمثله إلا في سواد العين. ثم قال بعدها أيضا كما في الحاشية: كفوقة الظفر لا يدرى بموضعها، ومثلها في سواد العين مشهور، يعني النقطة التي تكون على الظفر لا ينتبه لها. قال: وذلك لكثرة اشتغاله في أوان ارتحاله، لا لقصور في عرفانه، فهو إمام زمانه. هكذا يقول ابن الوزير أن الحافظ كتب هذا في السفر، ولو حصل فيه شيء من القصور فليس يدل هذا، لا يدل على ضعف الحافظ ابن حجر ولا على قلة علمه، ولكن لأنه مشغول بالسفر قال وتأليف الحافظ للنخبة في حال سفره يدل على تبحره في هذا الفن وقوة حفظه مع بعده عن كتبه. والسفر قطعا من العذاب، ربما لا يستطيع الإنسان في السفر أن يراجع من الأشياء المهمة أو أن يقرأ، فكيف يؤلف ويتقن التأليف ويحسنه حتى صار هذا الكتاب مرجعا وأصلا اهتم به علماء الحديث وطلابه من بعده حفظا ودراسة وتعليما وشرحا ونظما وغير ذلك. وقد اعتني بكتاب الحافظ بن حجر ربما أعظم من الاعتناء بمقدمة ابن الصلاح. ولهذا قيل في النخبة علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر، وهذا ذكره بعض أهل العلم في مدح النخبة. طيب يكفينا هذا، بارك الله فيكم.